بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، نكمل بقية الأسئلة. وهذا سائل يسأل ويقول: هل تبول الإنسان واقفا حرام أو حلال؟ الجواب: لا يحرم تبول الإنسان قائما، لكن يسن له أن يتبول قاعدا، لقول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. رواه الترمذي، وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب، ولأنه أستر له وأحفظ له من أن يصيبه شيء من رشاش بوله. وقد رؤيت الرخصة في البول قائما عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، لما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة قوم فبال قائما. ولا منافاة بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها، لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكونه في موضع لا يتمكن فيه من الجلوس، أو فعله يبين للناس أن البول قائما ليس بحرام. وذلك لا ينافي أن الأصل ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من بوله صلى الله عليه وسلم قاعدا، وأنه سنة لا واجب يحرم خلافه، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا وقع شخص بما يسمى بنتر الذكر فكيف يترك هذه العادة؟ الجواب: إذا علم الشخص ضرر عادة ما وتصور الآثار المترتبة على تعاطيها كالنتر للذكر الذي يتسبب عنه سلس البول وعدم استمساكه وتعرض بدنه وثيابه للنجاسة، فإنه يترك العادة السيئة ويعرض عنها، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم ذكر اسم الله جل وعلا في الحمامات المعروفة حاليا، وما حكم التهليل فيها، وهل يجب على الإنسان إذا اغتسل من الجنابة أن يتشهد وهو يصب الماء على جسده؟ الجواب: يكره للإنسان أن يذكر اسم الله جل وعلا في الحمامات أو يهلل فيها، ولا يشرع على من يغتسل من الجنابة أن يتشهد وهو يصب الماء على جسده، لكن يسن لمن يريد أن يدخل الحمام أو محل قضاء حاجته بولا أو غائطا أعزكم الله أن يعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل أن يدخل، وأن يقول بعد خروجه من محل قضاء الحاجة: غفرانك، وأن يقول بعد الفراغ من غسله والخروج من الحمام الذي اغتسل فيه من الجنابة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين، لثبوت ما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز للمسلم أن يدخل الحمام ويذكر الله عز وجل، أو أنه بمجرد أن يدخل يتوقف عن ذكر الله؟ الجواب: من آداب الإسلام أن يذكر الإنسان ربه حينما يريد أن يدخل بيت الخلاء أو الحمام، بأن يقول قبل الدخول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولا يذكر الله بعد دخوله، بل يسكت عن ذكره بمجرد الدخول، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز دخول الخلاء بالسلاسل التي تحمل اسم الله أو الرسول أو بعض الآيات القرآنية؟ الجواب: يكره الدخول بها في بيت الخلاء إلا إذا خاف على ما كتبت فيه الضياع، فيرخص له في دخوله بها محافظة عليها، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: عن حكم استقبال أو استدبار القبلة وقت قضاء الحاجة في المباني أو الخلاء، ثم ما حكم المباني المستعملة الآن والتي يوجد بها مراحيض تستقبل أو تستقبل أو تستدبر القبلة، ولا يمكن تعديله إلا بهدم الحمام كله أو جزء منه لإجراء التعديل؟ وأخيرا، إذا كان يوجد لدينا مخططات ولم تنفذ بعد، وبعض المراحيض تستقبل القبلة وبعض المراحيض تستقبل القبلة أو تستدبرها، هل يجب تعديلها أم أنها تنفذ ولا حرج في ذلك، أم أنها تنفذ ولا حرج في ذلك؟ الجواب: أولا، الصحيح من أقوال العلماء أنه يحرم استقبال القبلة أي الكعبة واستدبارها عند قضاء الحاجة في الخلاء ببول أو غائط، وأنه يجوز ذلك في البنيان وفيما إذا كان بينه وبين الكعبة ساتر قريب أمامه في استقبالها أو خلفه في استدبارها، كرحل أو شجرة أو جبل أو نحو ذلك، وهو قول كثير من أهل العلم، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، رواه أحمد ومسلم. ولما رواه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، رواه البخاري ومسلم. ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. وروى أبو داود والحاكم أن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت أبا عبد الرحمن: أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وسكت عنه أبو داود. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: إسناده حسن. وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم جمعا بين الأدلة بحمل حديث أبي هريرة ونحوه على ما إذا كان قضاء الحاجة في الفضاء بلا ساتر، وحديث جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهما على ما إذا كان في بنيان أو مع ساتر بينه وبين القبلة. ومع هذا يعلم جواز استقبال القبلة واستدبارها بقضاء الحاجة في المباني وكنفها. ثانيا، إذا كان هناك مخططات لمبان لم تنفذ وبها مراحيض تستقبل القبلة أو تستدبرها، فالأحوط تعديلها حتى لا يكون في قضاء الحاجة بها استقبال القبلة أو استدبارها خروجا من الخلاف في ذلك. وإذا لم تعدل فلا إثم لما تقدم من الأحاديث، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: رجل حينما ينتقض عليه وضوءه بسبب البول يتأخر برؤه، بمعنى أنه بعدما يستجمر لابد وأن يهبط عليه نقطة من البول أو نقطتان بعد وقت يقدر تقريبا بعشر دقائق. الشيء الذي يجعله ينتظر هذه المدة ثم يتوضأ، ولكنه أحيانا يقع في الحرج المرفوع عن هذه الأمة، بمعنى أنه يكون مسافرا راكبا سيارة البريد وفي الطريق يذهب للخلاء فيقضي حاجته، ولكن سائق السيارة لا يسمح له أن يمكث بعد قضاء حاجته هذه المدة، فماذا يفعل؟ هل يكفي أن يستنجي بالماء مثلا بعدما يغلب على ظنه أن البول قد انقطع أم ماذا؟ الجواب: ما يحسن به الشخص من الخارج بعد قضاء الحاجة على حسب ما ورد في السؤال قد يكون هواء وهذا لا أثر له، وقد يكون ماء وهذا لابد أن يعيد الشخص الاستنجاء، وله أن يكتفي بالاستجمار ثم يتوضأ، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: شخص غسل يديه ووجهه وذراعيه ورجليه، أي توضأ قبل أن يستنجي، وبعد أن توضأ استنجى، فما الحكم؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر لم يصح وضوءه، لأن من شرط صحة الوضوء أن يتقدمه الاستنجاء أو الاستجمار من البول أو الغائط على الصحيح من قولي العلماء، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: قال لنا مدرس المادة الدينية أن الوضوء من الريح مكروه، أي أن الإنسان إذا ظهرت منه ريح من دبره بعد وضوئه مكروه له أن يتوضأ، هل هذا صحيح؟ الجواب: يكره الاستنجاء من الريح لما في ذلك من الغلو، لكن متى خرج الريح بعد الوضوء بطل الوضوء بإجماع المسلمين، ولا يسمى غسل الدبر والقبل وضوءا، وإنما يسمى استنجاء إن كان بالماء، أما إن كان بالحجارة ونحوها فإنه يسمى استجمارا، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يلزم الإنسان أن يستنجي كل مرة يريد أن يتوضأ فيها؟ الجواب: لا يلزمه الاستنجاء كلما أراد أن يتوضأ، إنما يلزمه الاستنجاء بغسل قبله إذا خرج منه بول ونحوه، ويغسل دبره إذا خرج غائط ثم يتوضأ للصلاة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل المسلم إذا استيقظ من نومه وأراد أن يتوضأ للصلاة أو خرج منه ريح فقط، هل يلزمه أن يستنجي أم يتوضأ بدون أن يستنجي؟ وما هو الدليل أثابكم الله عز وجل؟ الجواب: ليس على من قام من النوم ولم يخرج منه بول ولا غائط ولا مذي ولا ودي ولا مني إلا أن يتوضأ فقط للصلاة، وكذا من خرج منه ريح فقط ليس عليه استنجاء، وإنما عليه الوضوء فقط للصلاة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: نستعمل في بريطانيا المناديل والأوراق بالاستنجاء في الحمامات، هل يجب استعمال الماء بعد استعمال المناديل أو لا؟ الجواب: يجوز استعمال المناديل والأوراق ونحوهما بالاستجمار وتجزئ إذا أنقت ونظفت المحل من قبل أو دبر، والأفضل أن يكون استعمال ما يستجمر به وترا، ويجب ألا ينقص عن 3 مساحات، ولا يجب استعمال الماء بعده لكنه سنة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: أسمع من يقول أن السواك داخل المسجد لا يجوز، فهل هذا صحيح؟ الجواب: السواك سنة، ويتأكد كلما دعت الحاجة إليه من وضوء وصلاة وقراءة قرآن وتغيير فم ونحو ذلك، ويجوز فعله داخل المسجد وخارجه لعدم وجود نص يمنع منه داخل المسجد مع وجود الداعي إليه ولعموم حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، إلا أنه ينبغي ألا يبالغ فيه إلى درجة التقاي وهو في المسجد، خشية أن يخرج منه قيء أو دم يلوث المسجد، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: رجل ترك السواك سهوا قبل الصلاة، فهل من السنة أن يتسوك في أثنائها؟ الجواب: لا يشرع للمصلي أن يتسوك وهو في صلاته، سواء ترك التسوك قبل الصلاة سهوا أو عمدا، وإنما يشرع السواك عند الدخول فيها قبل التكبير، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: السواك خلال شهر رمضان المبارك، هل يجوز استعماله طوال النهار أم لا؟ الجواب: يجوز للصائم الاستياك في جميع نهار رمضان لعموم الأحاديث الواردة في السواك، ولما روى الترمذي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. وقال الترمذي: حديث حسن، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل استعمال الفرشة للأسنان مع المعجون جائز أم لا، علما أنه لا يكتفى به عن السواك؟ الجواب: يجوز تنظيف الأسنان بالفرشة مع المعجون، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز ختان الطفل قبل 7 أيام من ولادته، خصوصا أن في بعض المستشفيات يجرون عملية الختان قبل 7 أيام؟ وقال لي شخص أنه حرام قبل 7 أيام ومكروه بعدها. الجواب: ختان الطفل سنة، ولا يحرم تقديمه على اليوم 7 ولا يكره، ولا يحرم تأخيره عنه ولا يكره، والأمر في ذلك واسع مع مراعاة مصلحة الطفل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظافر ونتف الآباط. متفق على صحته، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل الختان للذكور فقط؟ الجواب: الختان من سنن الفطرة، وهو للذكور والإناث، إلا أنه واجب في الذكور وسنة ومكرمة في حق النساء، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: إذا أرادوا أن يطهروا أبناءهم يعلنون ويجتمع الناس ويجمعون له مبلغا، علما أن الطهور سنة، لكن كيف جمع المال في طهور؟ هل هذا مشروع أم لا؟ الجواب: الختان من سنن الفطرة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، واعتياد جمع النقود في ذلك والتزامه بدعة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: من أسلم كبيرا بعد 40 وشق عليه الختان، هل تسقط عنه هذه السنة؟ الجواب: إذا شق عليه الختان بعدما أسلم لكبر سنه سقط عنه، فلا يكلف به، خشية أن يكون ذلك مما يسبب عدم دخوله بالإسلام، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل الختان شرط من شروط صحة الإسلام؟ الجواب: الختان من سنن الفطرة في حق الرجال وفي حق النساء، وينبغي للدعاة إلى الله سبحانه الإغضاء عن الكلام في الختان عند دعوة الكفار إلى الإسلام، إذا كان ذلك ينفره من الدخول في الإسلام، فإن الإسلام والعبادة تصح من غير المختون، وبعدما يستقر الإسلام في قلبه يشعر بمشروعية الختان، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم ختان الأنثى وكذا ثقب أذنها، وهل ثقب أذنها جائز أو مكروه؟ وإذا كان مكروها فهل الكراهية تنبيه أو تحريم؟ الجواب: الختان مكرمة في حق النساء، وأما ثقب الأذن للمرأة فلا بأس به لحاجتها إلى التزين بالحلي، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: إذا طال شعر العانة فهل تجوز الصلاة أم لا؟ الجواب: تجوز الصلاة ولكن لا ينبغي أن تترك أكثر من 40 يوما لورود السنة بالنهي عن تركه أكثر من 40 يوما، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل على المرأة حلق شعر العانة بعد كل حيضة؟ الجواب: إزالة شعر العانة بنتف أو نورة أو حلق أو قص من سنن الفطرة التي حث الإسلام عليها ورغب فيها، ولكنه لم يحدد ذلك بعد كل حيضة، فقد روى أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم وابن ماجة، ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود، وقالوا: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: يقول عن صفة الشارب في الإسلام، لأن قد سمعنا من بعض الأفاضل أن من البدعة حف الشارب كله وأنه من التمثيل بالشعر، ورجح ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن حف الشارب جميعه أفضل من أخذ الزائد من الشفة، فأيهما الأفضل والراجح؟ الجواب: ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وروى الترمذي من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وقال: حديث صحيح، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا حلق الرجل الشارب وترك اللحية فهل من ذنب؟ وماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: السنة قص الشارب لا حلقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين، متفق عليه. ولو حلقه فلا شيء عليه. أما اللحية فيجب إعفاؤها وتوفيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب ووفر اللحى خالف المشركين، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما حكم إعفاء اللحية في الإسلام؟ وهل يأثم من يحلقها أو لا؟ الجواب: ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المشركين. رواه أحمد ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب. رواه أحمد والبخاري. والصحيح أن الأمر للوجوب كما هو الأصل فيه، وخاصة إذا احتفت به قرائن كما في هذين الحديثين، فمن حلق لحيته فقد أساء وخالف مقتضى الفطرة باتفاق المسلمين وأثم بحلقه لها، وبالله التوفيق. وهذا دائما هذا السؤال ما يتكرر ويقول: ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها؟ الجواب: حلق اللحية حرام، لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة والأخبار، ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار، فمن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب. وفي رواية: أحف الشوارب وأحف اللحى. وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى. وإعفاء اللحية تركها على حالها، وتوفيرها إبقاؤها وافرة من دون أن تحلق أو تنتفى أو يقص شيء منها. حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، وبحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. صححه الترمذي. قال في الفروع: وهذه الصيغة عند أصحابنا يعني الحنابلة أتقتضي التحريم؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، لأن مشابهتهم في الظاهر سببا لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة، بل وفي نفس الاعتقادات، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. وروى الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. الحديث. وفي لفظ: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه الإمام أحمد. وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شهادة من ينتف لحيته. وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال، يعني بذلك المتشبهين بالنساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية، رواه مسلم عن جابر. وفي رواية: كثيف اللحية، وفي أخرى: كث اللحية، والمعنى واحد، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.